تمام وسادسة صباحا في باريس. نشرة إخبارية جديدة أعدتها وتقدمها رولا أبي حيدر.
ونستهل النشرة بالعناوين: القصف الإسرائيلي متواصل على غزة ومقتل 9 أبناء لزوجين الطبيبين في غارة على جنوب القطاع. الرئيس السوري يلتقي نظيره التركي في اسطنبول. أوكرانيا تعلن عن تعرض كييف لهجوم جديد بالطائرات المسيرة. في نشرة السادسة أيضا: الرئيس ماكرون يبدأ اليوم جولة في جنوب شرق آسيا، وجعفر بناهي يفوز بسعفة كان الذهبية ويدعو إلى الحرية في إيران.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
في التفاصيل، ومع تكثيف الجيش الإسرائيلي لهجومه على غزة، سقط بالأمس عشرات القتلى والمصابين بضربات جديدة على القطاع، وأعلن الدفاع المدني مقتل 9 أبناء لزوجين فلسطينيين طبيبين في غارة جوية إسرائيلية على مدينة خان يونس بجنوب غزة. ردا على سؤال حول الواقعة، قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف عددا من المشتبه بهم الذين تم رصدهم وهم ينشطون في مبنى بالقرب من قواته. وسام أبو زيد من غزة.
على مدار الساعات الماضية لم تتوقف أقسام الطوارئ في المستشفيات التي لا زالت تعمل في القطاع عن استقبال عشرات الضحايا والمصابين في وقت لا زالت فيه جهود الإنقاذ مستمرة لانتشال مفقودين من تحت الأنقاض، رغم المخاطر المحدقة في المناطق الشمالية والجنوبية التي ينشط فيها الجيش الإسرائيلي. وكان من بين الضحايا 9 أطفال أشقاء قتلوا في غارة على منزلهم بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أثار حالة من الغضب في الأوساط الشعبية والرسمية الفلسطينية. جاء ذلك في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية الجوية والبرية في مناطق متفرقة في قطاع غزة. وحول الوضع الإنساني المتفاقم، أعلنت وزارة الصحة في غزة عن وفاة طفل بسبب سوء التغذية والجفاف. برنامج الأغذية العالمي من جهته أكد أن أكثر من 70,000 طفل فلسطيني في القطاع يواجهون مستويات حادة من سوء التغذية، مشيرا إلى أن المساعدات الغذائية التي يقدمها لا تكفي كم الاحتياجات للسكان، وهو ما دفع المنظمات الأممية بالمطالبة بضرورة سرعة إدخال الإمدادات الغذائية والطبية دون تعقيدات أمنية إسرائيلية. وسام أبو زيد، غزة، مونتي كارلو الدولية.
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قال إن المساعدات التي سمحت إسرائيل بإدخالها إلى غزة ضئيلة للغاية في وقت تشتد فيه الحاجة إلى تدفق كبير للمساعدات، وأكد مجددا عدم مشاركة الهيئة الدولية في خطة جديدة لتوزيع الإمدادات مدعومة من الولايات المتحدة. وسيم مشتهى مدير برنامج الاستجابة الطارئة لمنظمة أوكسفام في غزة، وفي حديث لمونتي كارلو الدولية، اعتبر أن المساعدات التي دخلت إلى القطاع كانت شحيحة والوضع الإنساني لم يتحسن وما زال على حاله، كما قال متحدثا لنضال شقير.
التقارير الإسرائيلية تحكي عن دخول أعتقد 400 إلى 450 شاحنة من خلال الأسبوع اللي فات، لكن على أرض الواقع ما شفنا أي تغير ملموس، لأنه الشاحنات اللي دخلت معظمها الجزء الأول راح للمخابز ونعمل في خبز يدوب كان يكفى يومين أو 3 أيام. إحنا بنحكي عن أول شاحنة أعتقد دخلت يوم 4 أو أول فوج من الشاحنة، يعني فعليا العيش للعمل أو الخبز خلص 4 وخميس وجمعة. لكن بعد ذلك الشاحنات اللي دخلت امبارح أول امبارح للأسف تعرضت لهجوم من المواطنين، والناس أخذت لطحين لأنه الناس ما عندها طحين، والخبز اللي توزع ما غطى إلا مناطق معينة في الجنوب. فحاليا أمور في غاية الصعوبة بوجه الخصوص على محافظة غزة والشمال، لأنه لحتى الآن الشاحنات اللي دخلت فقط لمنطقة الجنوب، غزة والشمال ما دخل فيها أي مساعدات، فعليا ما لاحظنا أي تغير ملموس على أرض الواقع.
وسيم مشتهى مدير برنامج الاستجابة الطارئة لمنظمة أوكسفام في غزة. وعلى وقع تكثيف الهجوم الإسرائيلي على القطاع، دعت عائلات الأسرى الإسرائيليين في مظاهرة احتجاجية أمام وزارة الدفاع في تل أبيب، دعت إلى ممارسة ضغط على نتنياهو لوقف الحرب واستعادة جميع الرهائن، واتهمت رئيس الحكومة الإسرائيلية بأنه تخلى عن الأسرى بتوسيع الحرب وانهيار المفاوضات. زياد حلبي مراسلنا في القدس.
تأجلت إقامة منطقة توزيع المساعدات الإنسانية جنوبي قطاع غزة في 4 مواقع بإدارة شركة أمريكية حتى وسط الأسبوع لأسباب لوجستية، علما أن إسرائيل تنتظر أن يتم ذلك لإضعاف حماس مدنيا وإبعاد المساعدات عن قبضتها كما تقول مصادر إسرائيلية. لكنه مطلوب أيضا لتوسيع الهجوم البري بكامل القوة، وهو ما بدأ يحدث فعليا حيث باتت كل الفرق القتالية النظامية تقاتل في قطاع غزة، والهدف حاليا هو تدمير كامل لخان يونس كما حدث لرفح، والعمل على احتلال 70% من القطاع. رئيس الأركان الإسرائيلي يقول في اجتماعات مغلقة إن هناك إمكانا أن يؤدي الضغط العسكري لصفقة تبادل، وأن الجيش سيكون مستعدا لوقف العمليات العسكرية إن حدث ذلك. في المقابل جرت مظاهرات احتجاجية من قبل عائلات الأسرى والكثير من الإسرائيليين في تل أبيب، ممن حذروا من أن نتنياهو قرر التخلي عن الرهائن والاستبرار في الحرب، ويحاول تعيين رئيس شباك يعارض صفقات التبادل ويؤمن أن الحرب أبدية. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
ومن مونتي كارلو الدولية تواصلون الاستماع إلى نشرة السادسة صباحا. إلى تركيا، حيث التقى الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع بالأمس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اسطنبول، حسب ما ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية رسمية، من دون تحديد مضمون المحادثات. وخلال اللقاء الذي لم يعلن عنه مسبقا، تحدث الزعيمان لأكثر من 2.5 ساعة وفق قناة NTV الإخبارية التركية الخاصة. المزيد من أنقرة مع مراسلنا حسن الطهراوي.
جددت تركيا موقفها الدائم لسوريا في شتى المجالات، موقف عبر عنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مباحثات أجراها في إسطنبول مع نظيره السوري أحمد الشرع. المباحثات تركزت حول العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية، وبحسب الرئاسة التركية فقد شدد أردوغان على ضرورة تطوير التعاون مع سوريا في المجالات العسكرية والطاقة والنقل والدفاع. واعتبر أردوغان احتلال إسرائيل وعدوانها على الأراضي السورية أمر لا يمكن قبوله، وأن تركيا ستواصل معارضتها للممارسات الإسرائيلية. من جهته عبر الرئيس الشرع عن شكره لتركيا لدعمها المتواصل لسوريا ولجهودها في رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا. وفي إسطنبول أيضا التقى الرئيس الشرع بالسفير الأمريكي لدى تركيا توماس باراك، الذي عين مؤخرا مبعوثا للولايات المتحدة الأمريكية إلى سوريا. حسن الطهراوي، أنقرة، مونتي كارلو الدولية.
أعلنت السلطة السورية عن إعادة هيكلة لوزارة الداخلية تضمنت استحداث إدارات لمكافحة شبكات تهريب المخدرات والبشر عبر الحدود، في وقت تحاول فيه تحسين علاقاتها مع الدول الغربية التي ترفع عقوباتها تباعا عنها. وقد رفعت الولايات المتحدة يوم الجمعة رسميا العقوبات الاقتصادية عن سوريا في تحول كبير للسياسة الأمريكية بعد إطاحة الرئيس بشار الأسد. تجمع مئات الليبيين بالأمس في طرابلس مقر حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها من الأمم المتحدة لإظهار دعمهم لها بعد تظاهرتين حاشدتين طالبتا برحيلها بسبب القتال الدامي الذي شهدته العاصمة منتصف هذا الشهر. الكاتب والمحلل السياسي عصام الزبير وفي حديث لمونتي كارلو الدولية اعتبر أن الوضع في ليبيا ونتيجة الانقسام الحاد ذاهب للمزيد من التعقيد.
هناك محاولات كانت في التادية وكانت محاولات لجمع الشارع، ولكن ما رأينا من الحكومة خاصة بعد خروج خصومها إلى الميدان أن الحكومة تتجه إلى قسم الشارع، وهذا دليل واضح على أن الشارع سيبقى منقسما، وهذا التقسيم الانقسام سيؤجج الوضع وسيعمل على عدم استقراره، مما يجعل الذهاب إلى الانتخابات علما بعيد المنال. الخروج من هذه الأزمة هو الاتجاه إلى وضع حل جذري لمعالجة الإشكاليات التي قامت بها الحكومة، خاصة بعد تغليب ميليشيات على ميليشيات أخرى لضربها ببعضها البعض وفتح النار سياسية بين الأطراف، مما جعل الوضع يعني يتجه إلى الانقسام، وليس لهذا الوضع إلا الذهاب إلى طاولة حوار والنقاش، وجعل الحكومة طرف وليس هي من تدير هذه الأزمة في طاولة الحوار.
الكاتب والمحلل السياسي عصام الزبير، والاتحاد الإفريقي دعا إلى وقف دائم لإطلاق نار في ليبيا بعد اشتباكات دامية شهدتها العاصمة في وقت سابق من هذا الشهر، وتظاهرات طالبت باستقالة رئيس الوزراء. في الشأن الروسي الأوكراني، أعلنت سلطات كييف عن تعرض العاصمة الأوكرانية في وقت مبكر من صباح اليوم لهجوم جديد بأكثر من 12 طائرة مسيرة روسية، محذرة من تهديد صاروخي. وبالأمس أصيب ما لا يقل عن 15 شخصا بجروح في هجوم كثيف قبيل إتمام الطرفين المتحاربين المرحلة الثانية من عملية كبيرة لتبادل الأسرى. شيرين نصر.
هجوم روسي طال العاصمة الأوكرانية صباح اليوم وأدى إلى وقوع عدد من الإصابات جراء صواريخ باليستية ومئات المسيرات الهجومية أسقطت القوات الجوية الأوكرانية العشرات منها، في حين تسببت الشظايا بنشوب حريق بأحد المباني السكنية وإلحاق أضرار بمنازل عدة. وبينما حذر رئيس الإدارة العسكرية للمدينة تيمور كاتشينكو من احتمال تصاعد الهجمات، طلب رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو السكان بالبقاء في الملاجئ. وبالتزامن قالت وزارة الدفاع الروسية إن وحدات الدفاع الجوي دمرت حوالي 100 مسيرة أوكرانية كانت تحلق فوق الأجواء الروسية، معظمها في مناطق الوسط والجنوب وبعضها في موسكو. يأتي ذلك بعد أن أعلنت كييف وموسكو أمس عن تبادل 307 أسرى من كل جانب، وشملت المرحلة الأولى من عملية التبادل يوم الجمعة 270 عسكريا و120 مدنيا من كل جانب. ومن المقرر أن تجرى اليوم المرحلة الثالثة من عملية تبادل 1000 بـ1000 التي تم الاتفاق عليها في مباحثات اسطنبول منتصف هذا الشهر.
ومسؤول أوكراني أفاد صباح اليوم بمقتل 3 أشخاص بضربات روسية في منطقة كييف. يبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم جولة في جنوب شرق آسيا لتكريس استراتيجية بلاده في منطقة المحيطين الهند والهادئ، الرامية إلى خط مسار ثالث مختلف عن واشنطن و بكين. والآن إلى مهرجان كان السينمائي.
مهرجان كان السينمائي الدولي بدورته 78 مع ميشا خليل ودومينيك فيون.
فاز المخرج الإيراني المعارض جعفر بناهي بجائزة السعف الذهبية في مهرجان كان السينمائي عن فيلمه مجرد حادث الذي صور في السر، داعيا على منبر الحدث السينمائي إلى حرية بلاده. ميشا خليل، موفدة موتي كارلو الدولية إلى المهرجان، تطلعنا على أبرز الأفلام التي فازت بجوائز هذا العام.
السعفة الذهبية كانت من نصيب الفيلم الإيراني حادث بسيط للمخرج جعفر بناهي. الجائزة الكبرى تذهب إلى الفيلم Sentimental Value للمخرج النرويجي جواكيم ترايور. جائزة لجنة التحكيم تذهب إلى فيلمين، فيلم سيرات للمخرج الإسباني أوليفر لاكس و Sound of Falling للمخرج الألمانية ماشا شيلانسكي. جائزة لجنة التحكيم الخاصة يفوز بها الفيلم الصيني Resurrection للمخرج بي كان. جائزة أفضل ممثلة كانت من نصيب الشابة ناديا مينيتي بطلة فيلم لابتيت ديرنيير للمخرجة التونسية حفصية حرزي. جائزة أفضل ممثل تذهب إلى واغنر مورا بطل فيلم The Secret Agent. جائزة أفضل مخرج كانت من نصيب المخرج البرازيلي كليبر مندونسا فيلو عن فيلمه The Secret Agent. أما جائزة أفضل سيناريو فكانت من نصيب الأخوين البلجيكيين جان بيير ولوك داردان عن فيلمهما جون مير. جائزة الكاميرا الذهبية كانت من نصيب المخرج العراقي حسن هادي عن فيلمه مملكة القصب. السعفة الذهبية لأفضل فيلم قصير مشارك في المسابقة الرسمية فاز بها المخرج والممثل الفلسطيني توفيق برهوم عن فيلمه أنا سعيد لأنك ميت الآن. ميشا خليل من مهرجان كان السينمائي مونتي كارلو الدولية.
توج باريس سان جيرمان بطلا لكأس فرنسا لكرة القدم للمرة 16 في تاريخه إثر فوزه السهل على رانس بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة النهائية على ملعب سان دوني في ضواحي العاصمة الفرنسية. بهذا الخبر الرياضي نأتي إلى ختام النشرة، عودة للتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. القصف الإسرائيلي متواصل على غزة ومقتل 9 أبناء لزوجين طبيبين في غارة على جنوب القطاع. الرئيس السوري يلتقي نظيره التركي في إسطنبول. أوكرانيا تعلن عن تعرض كييف لهجوم جديد بالطائرات المسيرة. جعفر بناهي يفوز بسعفة كان الذهبية ويدعو إلى الحرية في إيران.
شكرا لك رولا، كانت هذه النشرة الإخبارية.